بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن تبين أن إصالة التخيير في المورد الأول، وهو إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة، وكان الأمر توصلي في كليهما، فقلنا أن القاعدة تقتضي التخيير العقلي التكويني بملاك الاضطرار، وإذا دار الأمر بينهما وكان أحدهما تعبديا أو كلاهما تعبدي، فهنا المخالفة القطعية ممكنة. إذا كانت المخالفة القطعية ممكنة فتحرم المخالفة القطعية، للعلم الإجمالي بأن التكليف يدور بين الوجوب والحرمة ولا يجوز المخالفة القطعية، فإن العلم الإجمالي منجز. أما الموافقة القطعية فهي ليست ممكنة، إذن أيضا تخيير عقلي تكويني بملاك الاضطرار. وأما إذا تعددت الواقعة ودار الأمر بين الوجوب والحرمة، سواء كانا توصليين أو غير توصليين، فقلنا في هذه الصورة أيضا يمكن المخالفة القطعية فتكون محرمة، أما الموافقة القطعية فلا تكون ممكنة، إذن يكون الأمر فيهما هو التخيير العقلي. الآن تطبيقات هذه المسألة، التطبيقات الأصولية التي ذكرت في أصول الفقه تقريبا ذكرناها في بحثنا عن هذه الموارد الثلاثة. مثلا السيد الخوئي يذكر مثال إذا حلف على سفر معين أو على تركه، إما حلف على فعله أو على تركه، ولم يكن أحد الحكمين بخصوصه موردا للاستصحاب، لأن إذا كان أحدهما موردا للاستصحاب انحل العلم الإجمالي، والاحتياط أيضا غير ممكن، لا يتمكن أن يسافر وأن لا يسافر في ذلك اليوم، لا يتمكن. إذن الموافقة القطعية غير ممكنة، المخالفة القطعية غير ممكنة، العلم الإجمالي لا ينحل، ولكن العلم الإجمالي هنا أيضا لا ينجز، ولا ينحل ولا ينجز. فالقاعدة هو التخيير غاية الأمر. السيد الخوي قال القاعدة والتخيير بجران البراءة الشرعية والعقلية، ونحن قلنا هنا لا تجري البراءة الشرعية ولا العقلية، لأن البيان موجود بالإلزام، البيان العلم موجود بالإلزام، كيف تجري البراءة وتثبت الإباحة مع أن الحكم فيه إلزام؟ إذن التخيير هنا موجود، نوافق السيد الخوي في أن التخيير موجود، لكن ليس بملاك قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو رفع ما لا يعلمون، وإنما التخيير بملاك الاضطرار. هذا مثال ذكره السيد الخوي ونحن أيضا قبلناه، لكن الخلاف في أن هذا التخيير تكويني أو هذا التخيير بملاك قبح العقاب بلا بيان أو رفع ما لا يعلمون، هذا الخلاف. طيب، المثال الثاني أيضا ذكره السيد الخوي وذكره بقية العلماء، وهو إذا دار الأمر بين وجوب الصلاة على المرأة وحرمتها، كما إذا كانت حائض ولها مدة معينة وانتهت المدة وتحتمل وجود الدم في الرحم، هذه قاعدة أنه الدم في بدء الحيض إلا يطلع لي برا، يلا تسمى حائض، أما إذا كان الدم في الرحم لا نحكم بحيض، هاي في بدء الحيض، أما في انتهاء الحيض، في انتهاء الحيض نريد لا أن الرحم ينقى، مو فقط ما تشوفه ما يخرج إلى الخارج، نريد الرحم ينقى، فهنا احتمال أن في الرحم وفي المجرى يوجد دم، فإذا يدور أمرها بين الوجوب والحرمة، إذا يوجد دم فهي حائض، إذا الصلاة محرمة ذاتا. معنى الحرمة الذاتية أيضا ذكرناه بأنه يحرم عليها الصلاة وإن كانت بدون قصد القربة، الفعل محرم، الفعل الهيئة والكيفية محرمة وإن لم تكن بقصد القربة، أو لا طاهر فتجب عليها الصلاة، فدار الأمر بين المحذورين. استصحابها ما يمكن، لماذا؟ لأن الروايات هنا أمرت بالاستبراء، وإلا الاستصحاب موجود، ولكن الروايات أمرت بالاستبراء وهو إدخال القطنة، فإن خرجت ملوثة إذن هي حائض، انحل العلم الإجمالي، إذا خرجت طائرة نقية فهي طاهر، انحل العلم الإجمالي، ف ففي هذه الصورة التي يمكن جريان الاستصحاب فيها، الروايات أمرت بالاستبراء، يعني لا يجري الاستصحاب، لا يجري. فإذا كانت لا تتمكن من الاستبراء لظلمة أو لعدم وجود قلطة، يدور الأمر بين الوجوب والحرمة وتكون مثالا لما نحن فيه، ويحكم العلماء فيها بالتخيير العقلي التكويني. لكن السيد الخوي هنا يحكم بالتخيير استنادا إلى جريان البراءة والبراءة العقلية والنقلية، وهو غير صحيح، لأن الإلزام موجود ولا معنى للقول بالبراءة. طيب، هذا أيضا مثال. مثال آخر بالنسبة للمورد الثالث، شوفوا المثال الأول جئنا به للمورد الأول، وهو كلاهما توصلي، حلف على سفر معين أو على تركه. مثال الثاني حائض أو طاهر للمورد الثاني، وهو أحدهما تعبدي وهو الصلاة تعبدية، أما ترك الصلاة ليست تعبدية. المثال الثالث الذي ذكرناه في الكتاب، إذا علم إجمالا بصدور حلفين تعلق أحدهما بفعل أمر وتعلق الثاني بترك أمر آخر واشتبه الأمران. فالأمر الأول يدور بين الوجوب والحرمة، الأمر الثاني يدور بين الوجوب والحرمة، فتعددت الواقعة، تعددت الواقعة، ويدور الأمر في كل مورد بين الوجوب والحرمة، في كل واقعة بين الوجوب والحرمة. إذن وهنا هنا موافقة قطعية غير ممكنة، مخالفة قطعية غير ممكنة. في كيف يوافق في هذا يأتي به ولا يأتي به؟ ممكن. كيف يوافق بهذا يأتي به ولا يأتي به؟ غير ممكن. كيف يخالف؟ غير ممكن. هنا قالوا بالتخيير. التخيير هنا هو إما إيجاد، هكذا قالوا، قالوا إما إيجاد فعلين أو ترك الفعلين أو إيجاد أحدهما وترك الآخر. لكنه السيد خوي ناقش قال لا، التخيير لا بهذا المعنى، إما إيجادهما معا أو تركهما معا أو إيجاد فرد وترك الآخر، ليس هذا هو التخيير. التخيير لم يثبت بهذه السعة، وإنما التخيير يكون بين فعل أحدهما وترك الآخر، وهو الموافقة الاحتمالية. أما إذا تركهما معا صارت مخالفة قطعية للثاني، يعني الثاني إما واجب إما محرم. فالتخيير الذي ذكر هنا هو التخيير بفعل أحدهما وترك الآخر. طيب، مثال آخر أيضا ذكرناه، أنا أمر عليها سريعا لأن هذه مذكورة. إذا علم بتحقق حلف بإيجاد فعل في زمان وتركه في زمان، واشتبه الزمانان لا اشتبه الفعلان، إذن في الزمان الأول يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، في الزمان الثاني أيضا يدور الأمر بين الوجوب والحرمة. هذا التخيير هم قالوا يجوز له أن يأتي بهما معا أو يتركهما معا أو يأتي بواحد ويترك الآخر، أيضا المناقشة موجودة أن السعة ليست في هذه، والتخيير ليس بهذه السعة، وإنما يأتي بأحدهما ويترك الآخر. المثال الذي لم نذكره ذكره المحقق العراقي في نهاية الأفكار، يقول بلي هذا أيضا مذكور، لا هذا مذكور، أنه إذا كانت الواقعة المبتلها واحدة كما في المرأة المردد وطئها في ساعة معينة بين الوجوب والحرمة لأجل الحلف المردد إما على وطئها أو على ترك الوطء، هنا طبعا لا إشكال في أن القاعدة هو التخيير نظرا إلى الاضطرار، لا التخيير الذي هو راجع إلى رفع ما لا يعلمون. شيخ الأنصاري ذكر مثالا لا بأس به في فرائض الأصول، يقول إذا اختلفت الأمة على قولين بحيث علم عدم الثالث، قول بالوجوب وقول بالحرمة وعلم عدم الثالث، هنا أيضا دار الأمر بين المحظورين، استصحابهم ماكو لأنه هذان القولين ليس لهما حالة سابقة، احتياطهم ما يمكن في الجمع بينهما لأنهما بين الوجوب والحرمة، هنا لا إشكال في إجراء إصالة عدم كل من الوجوب والحرمة، بمعنى أنه لا نرتب أثر الوجوب ولا نرتب أثر الحرمة، لا نرتب لا أثر الوجوب ولا أثر الحرمة، لكن إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي فهنا التخيير بين الحكمين ظاهرا وأخذ أحدهما، يعني موافقة احتمالية، هو القدر الممكن، لأن لا يمكن أن يعمل بهما معا، هذان القولان اللذان لا ثالث لهما. كيف يأتي بالشيء وجوبا ويتركه؟ حرام. كيف يأتي به ويتركه؟ ما يمكن. موافقة قطعية ما يمكن، مخالفة قطعية ما يمكن، لأنه إما أن يأتي به أو لا يأتي به، فنتنزل إلى الموافقة الاحتمالية، وهو معنى التخيير العقلي التكويني. هذا التخيير العقلي التكويني الذي ذكره الشيخ الأنصاري كمثال لما نحن فيه، قال هو عبارة عن البراءة الشرعية. تأتي مناقشتنا، قال هذا براءة شرعية أو براءة عقلية؟ نقول لا، هذا تخيير عقلي بملاك الاضطرار، لا بملاك البراءة الشرعية والعقلية، لأن الحكم معلوم، إلزام أكو. فحينما نقول نتخير نأتي بأحدهما ونترك الآخر، من باب الاضطرار مضطرون إلى، لا بملاك البراءة العقلية. المناقشة التي ناقشنا بها السيد الخوي تأتي بها هنا، لأن الشيخ الأنصاري والسيد الخوي كلاهما يقولان بجريان البراءة العقلية والشرعية هنا. نعم، إذن هذا تطبيق آخر. الشيخ الأنصاري بل قال لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع، هذا المثال يفرضه إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق، واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة. يجب إكرام العدول، يحرم إكرام الفساق، هذا دار الأمر بين الوجوب. هذا الشخص هل هو عادل؟ إذن يدخل تحت وجوب إكرام العدول. أو هو فاسق؟ يدخل تحت حرمة إكرام الفساق، لا نعلمه. إذن دار الأمر بين الوجوب والحرمة من ناحية الشبهة الموضوعية، اشتبه الموضوع. فمن قال بالتخيير في تلك القاعدة يقول هنا بالتخيير. الحكم هنا دار بين وجوب الحرمة، هنا لا، الحكم واضح، إكرام العدول، حرمة إكرام الفساق، لكن اشتبه الموضوع. فمن قال بالتخيير في دوران الحكم بين الوجوب والحرمة يقول به هنا بجوبة موضوعية. هذا ذكره الشيخ الأنصاري. وأيضا الشيخ الأنصاري ذكر أمثلة لدوران الأمر بين المحذورين وكلاهما تعبدي، ذكر أمثلة متعددة ناقشها السيد الخوي، بأنه هنا الاحتياط ممكن، وهو إذا دار الأمر بين شرطية شيء ومانعيته، أنه هنا السلام على الركعتين شرط لأنه قصر، أو مانع لأن الصلاة تمام لا يدري أنه في مكان قصر أو تمام، فإذا قصر إذن السلام على الركعتين شرط، إذا تمام إذن السلام على الركعتين مانع حرام، وكلاهما تعبدي. هنا ناقش قال يمكن احتياط لي أن يكرر العمل. نحن قلنا أخوة إذا كان الوقت ضيقا لا يسع إلا صلاة واحدة فيكون مثالا لما نحن فيه، هذا مثال ذكره. وأيضا يكون التخيير هو القاعدة. وكذلك لكن السلام يعني ابطال الصلاة او صحة الصلاة، المأمور ان يأتي بصلاة صحيحة، فاذا سلم على الركعتين وكان قصرا اذا هذا واجب يسلم هنا حتى تصح الصلاة، اذا تمام لا يجوز له ان يقطع الصلاة، لكنه بالنسبة اذا الوقت واسع يمكن ان يكرر، اما اذا الوقت ضيق هذا تقدم الكلام عنه في الشرطية والمانعية، او انه نهض لا يدري جاء بسجدتين او بسجده واحده، اذا كان النهوض هو خروج عن المحل اذا يحرم الاعاده اليه لانه ياتي بسجده ثالثه، اذا كان النهوض ليس تجاوزا اذا يجب عليه. فدار الامر بين الوجوب والحرمه هنا سيد اخوي ام اشكر، قال هنا يمكن ان يقطع هذه الصلاه فياتي بصلاه تامه الاجزاء، ما في هذا الشيء. قلنا ايضا اذا كان الوقت ضيقا لا يسع إلا لهذه الصلاة، لا يجوز له أن يقطعه لأن الوقت ضيق والأمر مضيق، فيكون مثال لما نحن فيه. هذه الأمثلة نحن ذكرناها. طيب، أيضا بالنسبة إلى تردد الصلاة بين الجهر والإخفات، إذا جهرية فيجب الجهر، إذا إخفاتية يجب، ولا يدري أن هذه الصلاة جهرية وإخفاتية، وهنا أيضا قال السيد خوي يمكن الاحتياط أن يأتي بها مرة جاية، وقلنا إذا كان الوقت ضيق فتكون مثال لما نحن فيه. طيب هذه كلها تقدمت. الآن أمثلة أنا أجيب من الفقه، شوفوا هاي الأمثلة صحيحة أو مو صحيحة. فالمثال وقع لي شخصيا حينما كنا في مدينة قم المقدسة. يوجد هناك صاحب مكتبة يسمى بصيرتي، كانت تأتي عليه الرسائل، وهو رجل متدين. في يوم من الأيام سألني: هل عندك شخص في سوريا يوصلك بالماء؟ قلت لا، أنا اسمي شيخ حسن الجواهري. أكو عندنا شيخ أيضا يسمى شيخ حسن الجواهري وهو ابن عم والدي، فسأله: هل عندكم شخص في سوريا يرسل لكم هدايا مال طلبوه؟ قال لا. قال جاني ظروف مكتوب عليه يعطى يسلم إلى شيخ حسن الجواهري، أنا متحير إن من أعطي إليك أو أعطي إلى ابن عمي والديك. إذا هذا إليك إذن يجب أعطيك إياه، حرام أعطي ذاك. إذا ذاك إذن يجب أعطي ذاك، حرام أنا أعطي إليك. فأنا متحير ماذا أعمل؟ ما يعطي الاحتياط ممكن، استصحابهم ماكو. فهذا مثال لما نحن فيه. صار له مدة عدة ما تبين. هذا ما يقدر يتصرف به كمجهول مالك، معلوم المالك لو أنا أو هذا، إما واجب يعطيني إياه حرام يعطي ذاك، أو واجب يعطي ذاك حرام يعطي إلي. بالأخير سلم إلي، قال: تعرف تكليفك. أنا طبعا هي القاعدة التخيير، ولكن من باب قاعدة العدل والإنصاف قسمنا بيننا على أن إذا خرج الواقع لأحدنا الثاني يعطي نصف المبلغ. هذا مثال لما نحن فيه. ولكن هل التقسيم هنا واجب أو لا؟ هذا التقسيم مو واجب، وإنما تبرعي من قبلنا. أما هو مثال حقيقي لما نحن فيه في الفقه. مثال آخر أيضا فقه. الآن انتبه، الآن أكو عندنا إشكال هنا. هنا قلنا إحنا هكذا بفطرتي أنا قسمت المال، قال أبين فالشيء بفطرتي قسم. خلينا نغير المثال، سخلي هذا المثال، هو هذا المثال والبعض أن راح نذكره مثال فقهي، بعدين نشكل على هذين المثالين ونغيره بعد ما يصير عليه إشكال. المثال الثاني: لو أوصى شخص له زوجتان وولدان من كل زوجة، والاسم من هذه الزوجة اسم محمد، اسم من هذه الزوجة ومحمد، ووجدنا في وصيته يقول ثلثي أو بعض ثلثي يعطى لولدي محمد، وياه ولد محمد، محمد ابن الزوجة الأولى، محمد ابن الزوجة الثانية، من يدري؟ ما خلى علامة محمد ابن فاطمة أو محمد ابن طاهرة، عنده محمد من فاطمة وعنده محمد من طاهرة. هنا الأمر يدور بين المحذورين، إما يجب يعطيه إلى ابن فاطمة يحرم يعطيه إلى ابن طاهرة، أو يجب يعطيه إلى ابن طاهرة يحرم يعطيه إلى ابن فاطمة، وهو وصي والاحتياط غير ممكن والاستصحاب أيضا غير موجود. خل أبين بالشي هنا، لابد أن يعطيه لأحد مالي قاعدة التخيير، يعني هاي القاعدة التي ذكرناها تأتي هنا. الفقهاء يفتون ما يفتون ما أدري، قد يقال لا، هنا تجي قاعدة العدل والإنصاف أن هذا لأحدهما لا يمكن معرفة أنه قسمه بينهما إلى أن يتضح الحال. خل أبي ما يحال. أنا الآن أشكل هذان المثالان عليهما أشكال. لو قيل بأن هذا المثال الثاني والمثال الأول الذي قبله فيه شق ثالث، وهو أن يتصالح الطرفان الذي يدور الأمر بينهما بين الوجوب والحرمة، هنا الصلح ممكن، يتصالحان أن هذا إما إلي إما إليك، خلص قاسمه يتفقان. إذا تصالحا وتوافقا على التناصف يخرج المثال، لأن المثال هو أن يدور الأمر بين الوجوب والحرمة ولا يمكن التصالح ولا يمكن التناصف. طيب نغير المثال، نقول هذا الشخص اللي بسوريا دزلنا أمانة فلوس، خلي يكون دزلنا جارية، قال هذه جارية إلى فلان شيخ حسن جوهر، المهم شلون نصفه؟ شلون لا مو جاريه يجوز الوطء، ما يصير يجوز الوطء هنا. لكن هنا اذا اشتراه بعد شنو؟ امكان وطء ما يجوز الا ان ياذن احدهما للاخر، استمتاعات ما يجوز.
اي قبل استمتاعات لا.
هذيك اذا اشترينا، هنا هاي هنا احنا مو شركه، ذيك يجوز يشتركون. احنا مو شركه، وهنا كل يريد الاستمتاعات. الشركه هنا أنا. الشركه احنا اشتريناها هو دزها لاحدنا،
مو شرط بالارث مرات،
هو دزها لاحدنا. اذا الشراكه قهريه او اختياريه، هنا ماكو شراكه لا قهريه لا اختياريه. وكذلك هذا الذي اوصى بجاريه لاحده لولده محمد. لا خب اذا في تلك الامثله التي انا يدور امري بين الوجوب والحرمه، هم نقول القران؟ لو قلنا تخيير عقلي. تلك الموارد التي ذكرها الاصوليون في كتبهم الاصوليه فيما اذا دار الامر في امر بين الوجوب، هم يقولوا القران؟ اطلبوها لا ما يخالف. هاي شبهات الموضوع، هاي شبهات الموضوع. في الشبهة الموضوعية الذي قلنا أنه يجب إكرام العدول يحرم إكرام الفساق، ونشك موضوعا في زيد أنه هل عادل فيجب إكرامه أو فاسق فيحرم إكرامه، هنا مطبق الشيخ الأنصاري القاعدة. مثال ذكر الشيخ الأنصاري، هذا طبق القاعدة، هاي شبهة موضوعية. هذا المثال ذكره الشيخ الأنصاري. بل
لعله يعود من
الموضوع الى القسمية. نعم. هب. اذا هنا مثلا هاي شبهات موضوعية، لكن الحكم شنو؟ شبهات موضوعية. ولكن شك في حكمها، لان لا ندري انه عادل او لا. هنا مثلا شبهات موضوعية، لا ندري حكمه. هذا المال الخارجي ما هو حكمه؟ يعطى لفلان وجوبا او وهذا حرام او بالعكس. انتبه، هذا المثال الذي ذكره الشيخ الأنصاري. قال لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة اشتباه الموضوع، والأولى فرض المثال فيما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفسق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدل، فمن قال بالتخيير قال به هنا. هذا الشيخ الأنصاري، هذا الشيخ الأنصاري يقوله في فوائد الأصول جزء الثاني 193. إذا الشبهات الموضوعية أيضا هنا طبقوا التخيير، طبقوا التخيير، فمن قال بالتخيير قال بما. إذا هذه الأمثلة التي ذكرناها افترض أنها شبهة موضوعية ونعرف الحكم الفقهي، ولكن إذا اشتبه الموضوع لا نعرف الحكم في هذه الواقعة، فيرجع الشبهة الموضوعية إلى الشك في حكمها وإن كانت خارجية. شبهة موضوعية مو حكمية، لأن الحكم نعلمه، أما في هذا المورد الشك في حكمه. في الأصول يذكرون الشك في أصل تكليف مجرى البراءة، يقولون في الشبهة الحكمية، لكن في الشبهة الموضوعية هم يبحثوا في الأصول استطرادا، لأن الشبهة الموضوعية تبحث في الفقه. أما حكم الشبهة الموضوعية ذلك الشك في أصل التكليف، سواء كان شبهة حكمية أو كان شبهة موضوعية، يجري فيه البراءة. فالشبهة الموضوعية لا نخرجها عن الشك في أصل التكليف.
الشبهة الموضوعية مرة فردا واحد ومرة أفراد متعددة. القرعة تجري في الأفراد متعددة، هذا الذي تفضلتم به مال الشيخ الأنصاري فرد واحد.
إي القرعة انتبه. أصل خارج انتبه. القرعة أكو فيها فرد ميزان. القرعة إنما تطبق في الموارد التي طبقها المتقدمون من علمائنا، ولا يجرونها في كل أمر مشكل، لأنه يوجب إيجاد فقه جديد. يوجب القرعة مختصر تطبيقها فقط في الموارد التي طبقها المتقدمون. هنا بالنسبة إلى هذا المثال الأول مالت المال المهدى إلى شخص يوجد في الخارج اسمان له، هنا طبقوا القرعة التخيير. بالنسبة إلى الوصية طبقوا القرعة، خصوصا فيما إذا أوصى بجارية لا يمكن قسمتها، لا يمكن قسمته. قد يقال أن المثال الأول والثاني تأتي قاعدة العدل والإنصاف. الآن نبحث أن قاعدة العدل والإنصاف التي ذكر الله تأتي هنا أو لا تأتي هنا. أنا ما استكملت البحث ولكن ذكرتهما كتطبيقات فقهية. تطبيق ثالث فقهي الآن حدث في زماننا هذا، وهو إذا سجلوا جماعة إلى الحج كثير، يعني سجلوا 100,000 إلى الحج. العراق يحتاج 30,000 يطوا سهمية. الآن دول كلهم كتبوا أسماءهم خلوها جروا 30,000. 30,000 فرد واحد اسمه محمد باقر الحلو مثلا، واحد ثاني اسمه محمد باقر الحلو، طلعت وحدة. هسه هاي الوحدة مالت هذا محمد باقر الحلو، ان اثنين اكو محمد باقر الحلو ولا اثنين اكو، طلعت وحدة. فطلعت محمد باقر، مالت محمد باقر الحلو مال هذا او محمد باقر الحلو مال هذا. إذا مال هذا إذا يجب أن هذا نطيه إياه ويروح الحج، ويحرم أن نطيه هذا. إذا مالت هذا إذا هذا يجب وراح نطيه. فدار الأمر بين المحذورين، الوجوب والحرم. هنا هل أجر العلماء القرعة؟ هذا شيء مستحدث. قاعدة القرعة، القرعة إذا أخذنا بعمومها مشكل الأمر، لأن الأشياء التي لا نعلمها ويعلمها الله وهي أمر المشكل بالملايين، فراح نسوي قرعة في موارد لم يجريها المتقدمون. يوجد فقه جديد من جريان القرعة بحد الواس.
بلي
أحسن. هنا العقل يقول بالتخيير. هنا نتخير واحد منهم.
ليش نتخير؟ 30,000 واحد
طلعناهم
عن طريق
القرعة. لا حسب القاعدة مالتنا. مو احنا في قاعدتنا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة. ولا يمكن الاستصحاب ولا يمكن الاحتياط. ماذا نعمل؟ قلنا بالتخيير العقلي. فإذا خلنا نرجع إلى كلام العلماء. نقولهم يا أيها العلماء، ليش أنتوا في دوران الأمر بين المحذورين ولا يمكن الاحتياط ولا يمكن الاستصحاب ما أجريتوا القرعة؟ ما أجروا القرعة خلصونا. ليش قالوا؟ كلهم قالوا خمس أقوال.
إذا كان فردا
خمس أقوال.
إذا كان فردا واحدا بعد ما كنا بنتكلم مثل ما تفضل.
إيه. فرد واحد.
فرد واحد.
مو إحنا انتبه. انتبه. إحنا عدنا.
أفراد متعددة حينئذ.
إحنا عدنا الدوران الأمر بين المحذورين مرة في واقعة واحدة وتوصلية، مرة في واقعة واحدة وأحدهما تعبدي أو كلام تعبدي، وعدنا دوران الأمر بين المحذورين في الوقائع المتعددة. الوقعة المتعددة حلف على إكرام شخص وحلف على حرمة إعطاء شخص، واشتبه الشخصان، اشتبه الشخصان أو اشتبه الزمانان. هاي دوران الأمر بين المحذورين في تعدد الواقع. قاية تعدد الواقع هنا يدور الأمر لو هذا واجب يروح وحرام أن ما يروح، أو هذا واجب يروح وحرام ما يروح. إذا القرعة مال هذا تعددت الواقع. احنا عندنا المورد الثالث تردد الامر بين المحظورين في تعدد الواقع. تعدد الواقع حلف ان اما ان يتعشى مع زوجته في كل ليله الجمعه او ان لا يتعشى، وهي كل ليله الجمعه هي واقعه. تعددت الوقائع انها وقائع متعدده. اذا لو نقبل القاعده التي ذكرها العلماء انه هنا تخيير، سما تخيير بالبراءه الشرعيه والعقليه كما قال سيد الخوي والشيخ الأنصاري والسيد الخميني وهو القول الثالث والرابع، أو الإباحة الذي قالها صاحب الكفاية الأول، أو تقديم محتمل الحرمة وهو القول الخامس، أو ما اخترناه نحن وهو اختيار قول العراق. خمسة أقوال ما بها قرعة. إذا احنا خلينا هناك نروح نحدث قول سادس، نقول هاي المسألة فيها ستة أقوال واحد من القرعة نرتاح. ماكو قول سادس، خمسة
أقوال.
أقول إن في مسألتنا دوران الأمر خمسة أقوال ذكرنا ليس منها القرعة. ها إذا أضفنا نروح نشوف في القرعة لما نبحث بالفقه نشوف تطبيق القرعة بهذا الأمر الواسع يؤدي بنا إلى إيجاد فقه جديد. فنقطع بأن القرعة لا تجري كما ذكروها بالفقه، لا تجري إلا في الموارد التي طبقها فيها القدماء فقط. طيب الآن
معارف الاتفاق لا تكون هناك أدلة اجتهادية والفقهية في قانون القرعة، هو مصدر بالأصول
صحيح، لكن هل بح... هل
ب... هناك لا يجب
اسم العمليه من احد طيب في دوران بين المحظورين ادله اجتهاديه ماكو، روايات ماكو في المورد، علم بالحكم تفصيلي ماكو، علم ادله فقهاتيه استصحاب ما يجري، احتياط ما يجري، اذا خلينا نقول بالقرعه. فهذا قول سادس، وقلنا ان المساله ما بها قول سادس. يبقى عندنا انتبه الان هذه الامثله الثلاثه التي ذكرناها، مساله الهديه التي جاءت لشخص وله وشخص اخر له نفس الاسم، ومثال الوصيه اذا اوصى لولده محمد وعند ولدي من هذه ومن هذه، ومثال القرعه في الحج. هذه امثله غدا ان شاء الله نشوف ان هذه الامثله هي تطبيق لموردنا او فيها دغدغه، نراجع نشوف. وعندنا استثناءات لهذه المسألة، استثناءات لهذه المسألة. الاستثناءات التي ذكروها لهذه المسألة، الأول إذا احتمل الترجيح لأحد الطرفين، ثانيا إذا قطعنا بالترجيح، ثالثا إذا كان الاحتياط ممكن، رابعا إذا كان الاستصحاب ممكن، هاي أربعة، والخامس وهو إذا كان هناك دليل شرعي على خلاف هذا الحكم العقلي التكويني، هل ممكن أن يوجد دليل شرعي على خلاف الحكم التكويني أو لا؟ هذه خمسة تطبيقات نتعرض لها غدا إن شاء الله.